جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه على موعد مع اللقاء السابع بعد المئة من لقاءات هذا البرنامج الهادئ الهادف الذي أقدم من خلاله شرحا للدين كله، لا أقدم مقاطع للمشاهدة عبر مواقع التواصل، وإنما أقدم شرحا للإسلام بأركانه وللإيمان بأركانه وللإحسان ولعلامات الساعة إلى آخر هذا الحديث المبارك. تكلمت عن الركن الأول ألا وهو الشهادتان، وعن الركن الثاني ألا وهو الصلاة، ولا زال حديثنا متواصلا بفضل الله عن الركن الثالث ألا وهو الزكاة، وانتهينا إلى هذا السؤال المهم بحق، والذي يحدث كل عام تقريبا إشكالات وخلافات كبيرة، ألا وهو: هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا نقودا؟ والجواب: اتفق الفقهاء ابتداء على مشروعية إخراج زكاة الفطر من الأنواع التي نص عليها حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، والأقط هو اللبن المحمض المجفف المجمد الذي يطبخ أو يطبخ به، أو صاعا من زبيب. أما إخراج الزكاة نقدا أو مالا لسبب أو لغير سبب، كحاجة الفقير إلى المال مثلا، أو كتعذر شراء المزكي لزكاة الفطر من هذه الأصناف التي ذكرتها، أو لأن إخراج الزكاة نقدا هو الأيسر جمعا والأيسر نقلا وتوزيعا على الفقراء إلى غير ذلك، اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وأرجو أن تنتبهوا معي، هذا تأصيل فقهي مهم. اختلف العلماء في جواز إخراج زكاة الفطر مالا أو قيمة على ثلاثة أقوال. القول الأول أو القول الأول وكلاهما صحيح لغة، هو عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، فلقد اتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز إخراج القيمة، وقالوا كما سأبين أدلتهم الآن إن شاء الله تعالى: لم يعلم أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج نقودا في زكاة الفطر رغم وجود الأموال معهم، ورغم تدفق الأموال بعد ذلك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وبعد الفتوحات العظيمة، لأن من قال من المتأخرين بجواز إخراج القيمة ربطها بالضرورة أو بما هو أنفع للفقير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أدرى بما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لأنه يشرع من عند حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى، لأن الشرع لم يشرع لزمن معين أو لمكان معين، لأن الإسلام ما أنزله الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ليصلح الزمان والمكان، إلا ليطبق في كل زمان وفي كل مكان. ولم يكن سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكر الدرهم والدينار إلا لحكمة أرادها، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، فلم يذكر مالا درهما أو دينارا في زكاة الفطر مع وجود الدرهم والدينار في عهده عليه الصلاة والسلام، ولم تذكر في أي أثر من الآثار أو في أي حديث صحيح أو حتى حسن، مع أن زكاة الفطر فرضت في وقت مبكر من الدولة الإسلامية المؤسسة في المدينة المنورة المباركة، لأنها فرضت في السنة الثانية للهجرة، وعلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ستفتح على المسلمين بكل خيراتها، بما في ذلك المال من الذهب والفضة وغيرها من أنواع المال. والمتتبع لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن أصحابه رضي الله عنهم كانوا حريصين جدا على ذكر كل شيء يذكره النبي عليه الصلاة والسلام أو يفعله، سواء كان على سبيل التشريع وهذا هو الأصل، أو حتى على سبيل ما يتصف به صلى الله عليه وسلم من صفات خلقية وخلقية وإنسانية، فكانوا متتبعين لكل حركاته وسكناته. فلم يذكر صلى الله عليه وسلم شيئا قط عن إخراج القيمة في الزكاة. وسأذكر أدلة قول الجمهور هذا الآن إن شاء الله تعالى. أما القول الثاني وسأذكر أدلته بالتفصيل أيضا، أنه قالوا بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر مطلقا، قالوا يجوز أن تخرج زكاة الفطر مالا، وهذا مذهب الأحناف، قال به الإمام أبو حنيف، وقال به الأئمة سفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وأبو يوسف، واختاره من الأحناف الفقيه أبو جعفر الطحاوي، وعلى هذا العمل عند الأحناف في كل زكاة. وبهذا أيضا قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور، قال بذلك وجواز عند الضرورة أو عند الحاجة أو المصلحة الراجحة. وسأذكر قول القول الفريق الثالث إن شاء الله تعالى. كل فريق له أدلته. أما أدلة الفريق الأول وهو جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا لا تجزئ القيمة في زكاة الفطر، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ووجه الاستشهاد بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة من تلك الأنواع، قالوا فمن عدل إلى القيمة فقد ترك ما فرضه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما لم تذكر القيمة في زكاة الفطر مطلقا دل على تقديم إخراجها طعاما. أنا أذكر الآن أدلة الجمهور. واستدلوا أيضا بما روى البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. ووجه الاستشهاد واضح، أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يخرجون زكاة الفطر من غير الطعام، ودوامهم رضوان الله عليهم على ذلك دليل على أن المشروع إخراجها طعاما وليس مالا ولا قيمة. واستدلوا أيضا بما رواه ابن ماجة والترمذي وغيرهما بسند صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وجه الاستشهاد والدلالة أن إخراج زكاة الفطر طعاما أمر مقصود للشارع، وإلا لما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل الجمهور أيضا بأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين الذي ذكره عليه الصلاة والسلام، كما لو أخرجها في غير وقتها المعين. واستدل الجمهور أيضا بأن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقراء وشكرا لنعمة الله جل وعلا في المال. قالوا: والحاجات للفقراء متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته وتتحقق به رغبته، ويحصل بذلك شكر النعمة بالمواساة من جنس النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على أهل الزكاة، أي من يخرجونها. وقالوا إن مخرج القيمة، يعني من يخرج الزكاة مالا أو نقدا، قد عدل عن المنصوص عليه فلا يجزئه ذلك، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد. ورد على هذا الفريق الثاني الذي يرى جواز إخراج القيمة بأنه إنما عدل عن الطعام لكون القيمة أو المال هو الأصلح للفقير وهو الأدفع لحاجته، مع عدم وجود الدليل المانع من ذلك. واستدل الجمهور أيضا بأن إخراج زكاة الفطر شعيرة من شعائر الإسلام، فاستبدال المنصوص بالقيمة أي بالمال يؤدي إلى إخفاء هذه الشعيرة وإلى عدم ظهورها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة في قيمتها، فدل على إرادة الأعيان. ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها عليه الصلاة والسلام من جنس واحد أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. هذا مجمل أدلة الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الذين قالوا بأنه لا يجوز أن تخرج زكاة الفطر قيمة أو نقدا أو مالا. أما أدلة الفريق الثاني، أدلة الأحناف ومن قال بقولهم ممن ذكرت أسماءهم، الذين قالوا بجواز أن تخرج زكاة الفطر مالا أو نقدا أو قيمة، استدلوا بعدة أدلة. قالوا: الأصل والواجب في زكاة الفطر إغناء الفقراء، لقوله عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم. قالوا: والإغناء للفقراء يحصل بالقيمة أي بالمال، لأنها أقرب إلى دفع الحاجة. وفي الرد على هذا القول ومناقشته نقول: هذا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يصح، وأن الإغناء بالمال كذلك يكون الإغناء بالطعام، كذلك يكون الإغناء للفقير بالطعام، وقالوا أيضا الصدقة الأصل فيها المال، هذا قول الأحناف ومن تبعهم، قالوا الصدقة الأصل فيها المال، واستدلوا بقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قالوا والمال في الأصل ما يملك من الذهب أو الفضة، وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للأصناف التي نص عليها في الأحاديث التي ذكرها الجمهور واستدلوا بها، قالوا النص على هذه الأنواع إنما هو للتيسير ورفع الحرج لا لحصر الواجب. ولا شك ولا ريب أن الجمهور أيضا ردوا على هذا الاستشهادي بعدم التسليم بهذا الأصل، وقالوا المال يطلق على كل ما يتمول، ومن ذلك مثلا الحبوب وبهيمة الأنعام والأنواع التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي ذكرتها آنفة. قالوا فالأصل في زكاة كل نوع ما ورد فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ردا من الجمهور على مذهب الأحناف ومن تبعهم. واستدل الأحناف أيضا بقولهم إذا كان قد ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان، فجواز أخذ القيمة في زكاة الفطر أولى، لأن الشرع أوجب الزكاة في عين الحب والتمر والماشية والنقدين، كما في حديث معاذ الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيه حين بعثه إلى اليمن خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر. قالوا أي أنصار القول الثاني، ولما كان الأمر كذلك اقتضت حكمة الشرع البالغة أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في عهد النبوة بإخراج الطعام. ليه؟ قالوا ليتمكنوا جميعا من أداء ما فرض عليه، وحتى لا يتعرضوا لشيء من المشقة والعسر والضيق والحرج، لأن النقود كانت نادرة الوجود في تلك الأزمان وخصوصا عند الفقراء. فلو أمر عليه الصلاة والسلام بإعطاء النقود في الزكاة المفروضة على الرؤوس أي في زكاة الفطر التي هي فرض على الذكر والأنثى والعبد والحر كما بينا، قالوا لتعذر إخراجه على الفقراء بالكلية، ولكان الأمر شاقا جدا على كثير من الأغنياء الذين كان أصل غناهم فيما يمتلكون من مواشي ورقيق وطعام. أما الطعام فمتيسر للجميع ولا يخلو منه منزل إلا إن كان فقرا فقرا شديدا، فكان من أعظم المصالح كما يقول أنصار الفريق الثاني ومن أبلغ الحكم أن يعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن المال القليل لإخراجه إلى الطعام لأنه متيسر وجوده وإخراجه سهل عند معظم الناس. ورد الجمهور على هذا بعدم التسليم بإطلاق هذا التعليل، لأن التشريع صالح لكل زمان ومكان، بل يصلح التشريع كل زمان ومكان، كما أن قيمة زكاة الفطر يسيرة جدا، والدراهم والدنانير كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تشق على كثير منهم، مع أن الزكاة فيها معنى التعبد الذي يتحقق بإخراج الطعام في زكاة الفطر امتثالا لقوله وأمره عليه الصلاة والسلام. واستدل أنصار الفريق الثاني والقول الثاني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء يوم العيد، يوم عيد الفطر، تصدقن ولو من حليكن. وجه الاستشهاد بالحديث قالوا لم يستثن صدقة الفطر من غيرها أو صدقة الفرض من غيرها، تصدقن ولو من حليكن، لم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام. ونوقش هذا الدليل أيضا بأنه لو كان المقصود في الحديث تصدقن ولو من حليكن، لو كان المقصود زكاة الفطر لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بها في الخطبة بعد الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يخرجوا زكاة الفطر قبل الصلاة. واستدلوا أيضا بقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقالوا المال هو المحبوب، فإن كثيرا من الناس يهون عليه أن يطعم الطعام ويصعب عليه أن يدفع ثمن الطعام للفقراء من المال، بخلاف الحال في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان إخراج الطعام في حقهم أفضل لأنه أحب، وإخراج المال في عصرنا أفضل لأنه إلينا أحب، هكذا قالوا. ونوقش أيضا هذا الدليل بأن هذا التفريق لا دليل عليه، ولو سلم به فيحمل هذا على صدقة التطوع، أما الفرض فيتبع فيه ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأفضل. واستدلوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الإغناء بيوم العيد ليعم الفرح والسرور جميع المؤمنين ويستوي فيه الغني والفقير، وهذا المعنى لا يحصل اليوم بإخراج الحبوب، هكذا قالوا، هذا المعنى لا يحصل اليوم بإخراج الحبوب الذي لا يعد طعام الفقراء والناس على سبيل العموم، ولا في إمكانهم أن ينتفعوا به ذلك اليوم حتى لو أرادوا ادخاره واقتياته على خلاف العادة. ولا شك ولا ريب أن الحديث الذي استدلوا به في هذا الدليل حديث ضعيف، أغنوهم في مثل هذا اليوم، هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بأن مراعاة المصالح من أعظم أصول الشرع، وحيثما دارت المصالح تدور معها الشريعة، فالشريعة مبناها على تحقيق المصالح ودرء المفاسد. ولا شك أن هذا الدليل أيضا يناقش بأن ذلك مسلم به فيما إذا كانت المصلحة الظاهرة الراجحة في إخراج القيمة، أما إذا كان ثم مصلحة معتبرة في إخراج الطعام فهو مقدم لورود النص النبوي به. هذه أقوال الفريق الثاني باختصار، مع بعض مناقشة أدلتها من الجمهور. والقول الثالث في المسألة باختصار شديد هو التفصيل، حيث قالوا يجوز إخراج القيمة عند الحاجة أو المصلحة الراجحة. والعجيب أن هذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ يقول في إخراج القيمة في زكاة المال، قال وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به، كأن يبيع الرجل مثلا ثمر زرعه، ثمر بستانه، أو نخيله أو كأن يبيع زرعه بدراهم. فلو أخرج من الدراهم عشر الدراهم أجزأه ذلك ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو أن يشتري حبا إذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه. وقد نص أحمد على جواز ذلك، الإمام أحمد هكذا قل شيخ الإسلام. مثل أن يجب عليه شاه في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه الشاه فأخرج القيمة، فإخراجه للقيمة هنا كاف ولا يكلف أن يسافر إلى مدينة أخرى ليشتري الشاه. أو أن يكون المستحقون للزكاة من الفقراء قد طلبوا منه القيمة، قد طلبوا منه المال لكونها أنفع لهم، فلا بأس أن يعطيهم القيمة. أو أن يرى الساعي الذي يجمع الصدقات والزكوات أن أخذها مالا أو قيمة أو نقدا أنفع للفقراء، فلا بأس بذلك أيضا. كما نقل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس، نوع من أنواع الثياب، أو خميس بالسين، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، يقصد أهل اليمن، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد قيل كما قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا في الفتح إنه قاله في الزكاة، وقيل بل في الجزية، والله تعالى أعلم. أيها الأحبة، هذه باختصار أقوال أهل العلم في هذه المسألة الدقيقة. ألا ترون أن أهل العلم بفضل الله جل وعلا حين يختلفون ويطرح كل فريق منهم أدلته في المسألة لا ينبغي حينئذ أن يسفه المخالف أو أن يتهم في دينه؟ إن كنت أدين لله عز وجل بترجيح قول الجمهور فلا يجوز البتة أن تتهم من رأى رأيا آخر ترجيحا لمصلحة محققة لفقير أو لمسكين. ومن جميل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وقد يقع الخلاف بسبب الاختلاف في فهم الدليل، بسبب غياب الدليل، إلى غير ذلك من الأسباب. فلا ينبغي أن نجعل من هذه القضية سببا للخلاف الذي قد يصل إلى حد التهاجر بل والتقاذف بل ورمي الآخرين ممن يخالفون رأيك بالفسق والابتداع ورقة الدين إلى غير ذلك. والله تعالى أسأل أن يرزقنا الصواب والحق الذي يرضيه، وأن يرزقنا الأدب مع ديننا ومع نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم مع أئمتنا وسادتنا وفقهائنا، وأسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يرزقنا الأدب وحسن الخلق، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغارئ اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام